رسول جاء
رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظ نائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم رسول من أنفسكم. توسطنا الآن في العهد المدني في الأحداث التي قد جرت، وكان حديثنا في الحلقة الماضية عن غزوة المريسيع والتي تسمى أيضا بغزوة بني المصطلق، وما جرى فيها من أحداث لعب فيها المنافقون دورا عظيما جدا، كشفوا فيه عن خبثهم ولؤمهم واستغلالهم للأحداث لتفريق شمل المسلمين والطعن في سيرة سيد المرسلين. بقي معنا في الحديث عن غزوة بني المصطلق بعض الأحداث اليسيرة المتعلقة بها، نتكلم عنها إن شاء الله في حلقة اليوم، ثم نتكلم عن بعض الأحداث التي ثرت ثلاث غزوة بني المصطلق. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفيها الدائمين، فضيلة الشيخ محمد بن سعد بن بقنة الشهراني أبو سعد، وفضيلة الشيخ محمد بن سرار اليامي أبو عبد العزيز، فحياكم الله ومرحبا بكم. فضيلة الشيخ أبو سعد، بقيت بعض الأحداث اليسيرة المتعلقة بغزوة بني المصطلق، فلو تكرمت وتحدثت عنها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
من الأحداث المهمة التي تتعلق بهذه الغزوة، كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. حصل بعد في هذه الغزوة أبو جويرية رضي الله عنها فرض لم يكن ممن قبض عليه. من أسباب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية أنه أراد إسلام الحارث، إسلام الحارث ومن معه، وأراد أن يقربهم لدين الله سبحانه وتعالى. فلما هدأت الأوضاع بعد المريسية بعد غزوة بني المصطلق، جاء الحارث ليطلب جويرية، ويظن أنها قد أصبحت أسيرة وأصبحت من السرايا إلى من الأسرى وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخيرها،
اللهم صل وسلم،
هي تختار، إن شاءت أن تذهب معك وإن شاءت أن تبقى معي. فاختارت النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فلما اختارت النبي ورأى الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمها وقد تزوجها وقد أحسن ضيافتها، أعلن إسلامه وأسلم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على قومه على الصدقة، وهو سيدهم كما هو، وهو الذي يكون مسؤولا عن الصدقات. من الأحداث المتعلقة بهذه الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد المريسيل أرسل أحد الصحابة الوليد بن عقبة رضي الله عنه ليأخذ الصدقة الزكاة من الحارث، وهو ماض في الطريق ليأخذ الزكاة خاف رضي الله عنه، خاف على نفسه منه، وخشي أنهم قد ارتدوا أو أنهم لم يحسنوا إسلامهم أو إلى آخره من تلبيسات إبليس على الإنسان. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط في يده، ماذا يقول؟ أمر من رسول الله أن يأخذ الزكاة، وفي نفس الوقت هو خائف على نفسه، فأراد أن يكحلها فأعماها كما نقول بالعامية. ماذا صنع؟ قال: أين الزكاة؟ فقال: أبوا أن يدفعوها لنا يا رسول الله، أبوا أن يدفعوها، وكان هذا خطأ منه رضي الله عنه، ومعصية وقع فيها رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز عددا من الصحابة رضي الله عنه لا بأس به، وذهبوا في سرية إليهم لإما أن يدفعوا الزكاة وإما أن يتأكدوا منهم أنهم قد باقون على الإسلام. وحينما وصلوا إليه وجدوهم على الإسلام، قيل أنهم انتظروهم حتى سمعوا الأذان، وسمعوا الأذان فبقوا على الإسلام. فلما ذهبوا إليهم وجدوا، قالوا نحن ننتظر أصلا. الحارس قال لقد تعجبنا أنه تأخر عن الوقت ولم يأتي ليأخذ الزكاة، ونحن استغربنا من ذلك. فرجع الحارس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحلف له أنه لم يأتي أحد ليأخذ الزكاة. فنزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذه من الأحداث التي يعني حصلت وهي متعلقة بغزوة بني المصطلق. أيضا في هذه الغزوة نزلت آية أخرى، يعني وكما نقول دائما وقلنا في أكثر من حلقة في هذا البرنامج، أن دراسة السيرة تفيدك في فهم القرآن ومعرفة أسباب نزول الآيات،
مواطن التنزيل.
نعم، في مواطن التنزيل. مصطح رضي الله عنه هو ابن خالة أبي بكر، وقيل ابن خال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو بكر يمن عليه وكان ينفق عليه، وأبو بكر الله جل وعلا فتح عليه، أن الله يفتح على الجميع. فكان يتصدق عليه ويعطيه. فكان مصطح ممن غرر به رضي الله عنه من المنافقين، وكان ينشر الخبر. ما الفرق بين مصطح وبين حسان وبين حمنة وحمنة رضي الله عنه أجمعين وبين عبد الله بن أبي بن سلول، مع أن عبد الله بن أبي بن سلول كان هو الذي تولى كبر هذا الموضوع؟ عبد الله بن أبي كان لا يترك دليلا عليه أولا، ثانيا كان لا يقول لقد حصل وحصل، وإنما يأتي إلى مصطح فيقول له ماذا يقولون،
سمعناهم يقولون كذا،
سمعنا كذا كذا، فيذهب ويقول قال مصطح كذا، قال حسان كذا، وينشر عنهم. فكان ممن غرر به رضي الله عنه. فهذه ضامت أبو بكر رضي الله عنه، فقطع الإنفاق عليه.
عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام
أبداً،
وبنت
عرض الرسول صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر رضي الله عنه، فقطع الإنفاق عليه. فأنزل الله جل وعلا: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين، وفي آخره قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر: بلى بلى، وأعاد النفقة مباشرة. وفي هذه فوائد جمة يعني نستفيدها منكم بإذن الله.
أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
عندي تعليق قبل
أنا سأنقل كلام لك عن هذه وعن أيضا عن إن جاءكم فاسق. إيه نعم، تفضل
شيخي. ولعلكم يعني تجدون تواصل أثر الإشاعة في حياة المسلم وخطرها عليه. لاحظ اللي حصل من الصحابي الجليل لما خاف ثم عصى الله جل وعز بأنه قال منعوني الزكاة، كيف فعلت هذه العبارة التي لم يكن فيها تثبت بجيش، لو قدر أن هذا الجيش أو هذه السرية اقتحمت على أولئك الأصحاب ثم قضت عليهم. يعني أمر الإشاعة يعني يدل على أنه خطير، خطر عظيم الأمر الأول. الأمر الثاني على وجوب التثبت، ولذلك أنا أدعو نفسي وأدعو إخواني المشاهدين والمشاهدات إلى التثبت، 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 لأنهم كما قال بعض أهل العلم الأصل في ناقل الخبر الفسق ما لم يثبت الخبر ابتداء. وللأسف الشديد تأتيك الآن على وسائل التواصل أخبار، أنا عزي فيني والدي مرتين، أنا تفاجأت يوم من الأيام أن يعني يتصل، أين أنت؟ قلت أنا في المكان هنا، قال تأتيني الآن. فلما أتيت قال انظر برسائل الجوال، فلان يرقد على السرير الأبيض. والله السرير مو بأبيض، حتى سرير النوم. هذا الشيء. الشيء الثاني، كم فجعت من والدة، كم فجع من والد، كم ضيعت من فرقة شمل الأسرة من الإشاعات الكاذبة. تثبتوا يا جماعة، تثبتوا فيما يأتيكم من الأخبار. مبلغك الشر كباغيه لك كما تقول العرب، ولذلك من نقل لك الشر هو الذي يريده لك. هذه قضية. القضية الثانية وهي حلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتثبته. وانظر كيف أتى الوحي مصدقا له: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. من صاحب هذا النبأ؟ من صاحب هذا؟ والحمد لله الحال الآن حاصل. يعني كثير من الناس ينقل كلام عن فلان من الناس، فلان على قيد الحياة، وجهة التواصل موجودة، اتصل عليه يا أخي، أو وسائل النت موجودة، تواصل معه، بيته في الحي، زره وانظر شأنه وقس على ذلك. وحقيقة لو قطعنا هذه الوشائج السيئة لانقطع كثير من المشاكل والخلافات التي بين الناس. هذا ملفت. الملفت الثاني في مسألة ذكرها الشيخ: معرفة السيرة تدلك على مفاتيح تفسير القرآن ومفاتيح التدبر. وشهر رمضان حينما يتدبر الإنسان القرآن فيه ويتأمل القرآن فيه، له أن يتأمل السيرة أيضا، وأن يتأمل شيء من قصص السيرة ليستدل بها كيف نزلت هذه الآيات ومكان نزولها. قصة النزول تفيدك شيء من الطمأنينة وشيء من السكينة وشيء من تثبيت قلبك بعظم هذا الوحي، وأنه أتى ليخلص الناس من الخلاف اللي بينهم. وأيضا تفهم ماذا نزل، تفهمه يعني بفهم يسير واضح بسيط من هذه القصة التي نزل القرآن بسببها. أيضا من الفوائد كذلك محبة الصديق رضي الله عنه وارضاه للخير: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذا يعني رسالة لي ولكم: يا جماعة، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اغفروا للناس. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سامحوا الناس. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اعفوا عن الناس، اعفوا عن من ظلمك، اعفوا عن من شتمك، اعفوا عن من أخذ منك مال، اعفوا عن من تحدث في عرضك، سامح لتسامح، ارحم لترحم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه ماذا صنع لما سمع هذه الآية أنزلها الله جل وعز؟ سامح ذلك الرجل وغفر له وعفى عنه، بل وأعاد عليه النفقة على أنه تكلم في من؟ في أشرف شيء بالنسبة للإنسان عرضه، ثم في أشرف شيء بالنسبة للمسلم دينه عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قال الله جل وعز: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال الصديق: بلى والله. هذه ملفتين حقيقة أثرتني، والشيخ تحدث جزاه الله خير. تفضل.
جزاكم الله خير. هو طبعا يعني موضوع إشاعة سبق الكلام عنه في حلقات كثيرة جدا، وينبغي المسلم دائما حقا أن يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. صحيح. ولم تكن إشاعة قد انتشرت على مر التاريخ بمثل هذا العصر لما وجدت وسائل التواصل الاجتماعي. فالبعض للأسف حتى يقال أنه ما شاء الله يأتي بالأخبار على طول، كل ما يصله من أي خبر دون الثبت يرسله. صحيح. ويظهر الورع الكاذب ويقول: كما وصلني. طيب من قالك يا أخي رسله؟ كما وصلك ادفنها عندك.
صحيح.
أنت لم تلام إن لم تنقل الخبر، لكن قد تلام إن نقلته فتكون حمالة الكذب. في قضية الإفك سمشه،
ما زالت هناك قضية أحب أن أنبه إليها. يقول الفقهاء: الماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث. إذا كان الماء كثيرا وهو طاهر وجاء فيه شيء من النجاسة، فإنه ولم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، فإنه يبقى طاهر حتى لو أصابه شيء من النجاسة. هذا المنهج وهذه القاعدة الفقهية حقيقة أنها أصل أيضا في التعامل بين الناس، وهذا نجده في القرآن ونجده في السنة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم
في هذه الحادثة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب الوليد بن عقبة، أو لم يحقق معه، لم يعاقبه، مع أنه يعني فعل فعلة كان ممكن أن توقع من المفاسد من راضي عليها. ومع ذلك لم يرد في السنة ما الذي حصل. أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب الوليد بن عقبة، أكيد.
كفى هذه الآية.
نعم، يعني يكفي هذه الآية، ولكن ما المجريات؟ ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كتب على ذلك. لماذا؟ لما كانت الوليد بن عقبة رضي الله عنه وللصحابة رضي الله عنه، مثل ما سوف يأتينا في فتح مكة مع من خباب الذي أرسل
نعم حاطب
حاطب بن أبي بلتعة. نعم يعني سيأتينا هذا التعامل.
هو شيخ عذرا بس عذرا مقاطعة، لكن هو منهج أهل الإسلام بالجملة، هذا إظهار محاسن المسلم. وإذا أتت مثل هذه المساوئ
أنا يعني
يا أخي شف الرسول يقول سبقت لما قال فقام رجل فقال وأنا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة لما ذكر في السبعين الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، ما قال فقام فلان بن فلان حتى لا يظن أن فلان بن فلان ممنوع من رحمة الله عند الناس
من باب الستر عليه
أو إنا، لكن من باب الستر لأنه ليس في مقام عكاشة رضي الله.
نعم حتى كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام ويستر الموضوع، بل قد يكون الأقوام هؤلاء منافقين معلوم النفاق ويقول ما بال أقوام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم
يعذرني في من؟
في
رجل ما جاء في فلان وهو يعرفه.
يقول لا يفرق رجل مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلق رضي منها. هذا الميزان، هذا الميزان، هذا إن كان قد وقع في معصية رضي الله عنه وتاب الله جل وعلا عليه، إلا أن الصحابة رضي الله عنهم قد زكاهم الله جل وعلا، زكاهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنا، اللهم اجعلنا ممن يتبعهم. فهذا الملفت أحببت أن
أحسنت في حادثة الإفك. ذكر بعض أصحاب السير أن الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم الذين خاضوا في الإفك حسان وحمنة ومصطح أنهم قد حدوا حد القذف 80 جلدة، ذكر هذا في بعض الروايات، وبالإجماع أن عبد الله بن أبي لم يحد. سبحان الله، الذي تولى كبره كما قال جل وعلا والذي تولى كبره لم يصبه شيء. لما؟ قال أهل العلم لأن الحدود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارات لأهلها، ولهذا القاعدة عند أهل العلم أن كل من ارتكب ذنبا فيه حد فأقيم عليه الحد فهو مغفور له في هذا الذنب قطعا. بمعنى لو أن إنسانا كثير السرقات ثم قبض عليه وتحققت الشروط فيه وقطعت يده، فكل السرقات التي قبل مغفور له فيها قطعا، قذف فأقيم عليه الحد مغفور له في هذا الجانب. ابن أبي نعم كما تفضلتم كفر كبر ذنبا، الحدود هي تطهير، فهذا وش يطهر؟ هذا يعني غارق في النجاسة أعوذ بالله. فكيف يمكن أن من الأحداث حقها التي حصلت في السنة السادسة تقريبا، قصة مشهورة باسم حادثة العرانيين، عرفت في السيرة بحادثة العرانيين. هل تفضلت يا شيخ محمد وأطلعتنا عليها؟
هذه القصة أن أناس من الأعراب من غير تحديد المكان أو القبيلة، المهم أنهم أرادوا الدخول في الإسلام وأتوا إلى المدينة ليسلموا وأسلموا، وأصابتهم حمى شديدة، تغير المكان وتغير الجو أصابهم بمرض شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها، يخلط هذا مع هذا ويشرب. فذهبوا فعلا إلى راعي من رعاة المدينة من المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم،
إلى إبل الصدقة
يعني خاصة. نعم إلى إبل الصدقة، وهي إبل الزكاة، إبل الصدقة معناها إبل الزكاة، وطلبوا من أبوالها ومن ألبانها فشربوا منها وعوفوا. فلما يعني تم الشفاء كأنهم اعتقدوا أن هذه الإبل فيها شيء خاص، وأنا لا أعلم يعني حقيقة أنا أستغرب دائما مما فعلوا، أنا أتعجب أقول لماذا طيب، ولكنهم الضلال والعياذ بالله. فقيدوا الراعي وسملوا عينيه، أي أنهم يعني فقعوا هذه العين وهذه العين، وقطعوا عذبوه تركوه في الشمس حتى مات، واقتادوا الإبل وهرب. جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
فأرسل في طلبهم. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم الذي أحفظه أنا أن كان على يعني هذه السرية أو هذه سرية سعيد بن زيد في السير مكتوبة، وصلوا إليهم وقبضوا عليهم ثم اقتادوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عليهم القصاص عليه الصلاة والسلام وفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي جميعا، سمل أعينهم وقيدهم وتركهم في الشمس حتى ماتوا كما فعلوا بالراعي بالضبط، جزاء وفاقا، جزاء سيئة سيئة مثلها، وهكذا. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واقتص منهم. فهذه أيضا من الأحداث التي حدثت في عام 6 للهجرة وقبل ذي القعدة.
أحسن. هل من تعليق يا أبا عبد العزيز؟
في مثل هذا أن المؤمن كيس فطن، وأن كل من أظهر لك شيء ينبغي التحقق والتثبت منه، كما أظهر هؤلاء الغرانيون أنهم يريدون الإسلام ثم حصل منهم ما حصل، فاستحقوا ما استحقوا. فالمؤمن كيس فطن، أن يكون في شأنه كل مثل منضبط، ينظر في عاقبة الأمور، ينظر في خاتمتها في نهايتها، حتى يتفادى أكثر الأخطاء أو أكثر الخسارات، يعني تدخل في المشكلة بأقل الخسارات. هذا القضية. القضية الثانية
هذا في باب التعامل،
في باب التعامل،
في باب الإيمان، حتى لا
ينظر من
أصل الناس الإيمان.
لا نتكلم عن هذا، نحن طلعنا اليوم عن
لا لا حتى لا يظن فقط
كلام التعامل، نحن نتكلم عن التعامل. هذه قضية. القضية الثانية، اللهم صل على محمد
صلى الله عليه
وسلم. القضية الثانية عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
انتصافه لهذا الراعي الذي لا يؤبه له ولا ينتبه إليه، ومع ذلك اقتاد له الحق واقتص من هؤلاء الظلمة الذين سرقوا مال الزكاة أو ابن الصدقة، ثم سمل عينهم، والعرب تعد السمل سمن العين من الأشياء المهينة، وهو كحلها بمبرد حار حتى دعمة،
نسأل الله السلامة،
نسأل الله العافية والسلامة. فصنع لهم ما صنع، وكانت هذه مقدمة في مسألة حكم الحرابة وحدود الحرابة التي بعد ذلك شرع الله جل وعلا رد أمثال هؤلاء المعتدين على الإسلام وعلى أهل الإسلام.
ولدى قول الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
نهاية المحاربة.
نعم.
سبحان الله، هؤلاء يقول في بعض الروايات، والقصة كما تفضل الشيخان في الصحيحين، فجعلوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، من شدة العطش يطلبون ماء فلا يعطون، جزاء وفاقا كما صنعوا بالراعي. في بعض الروايات أنهم كانوا أكثر من راعي. سبحان الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فيه دلاله، وقد مر معنا مثلا في قصه سلى الجزور، ان ابوال ماكول اللحم طاهر، وان بول الابل، ما الذي اطلع هذا النبي الامي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر، ان فيه شفاء لبعض الامراض الباطنيه. ولهذا يقول اهل العلم، طبعا ظهرت دراسات الان اثبتت جدوى بول الابل في العلاج، احنا ما يهمنا هذه الدراسات، يهمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم من لا ينطق عن الهوى اخبر بهذا الشيء، وفعلا ثبت هذا الامر، حتى ان الرعاة صحوا لما اجتووا المدينة أصابتهم حمى يثرب. المهم أن هذا التداو به جائز لمن احتاج إليه، لكن يقول أهل العلم لمن لم يكن محتاجا إليه فلا يتداو به، لأن من طبيعته أنه حار جدا، حار جدا، فما ينبغي الإنسان. ولهذا لو تعاطاه الإنسان ربما يكون فيه ضرر عليه، لكن لو كان محتاجا إليه نقول لا بأس. ومثل ما ذكر الشيخ أنه يمزج هذا بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. من اللطائف أن ما رواه البخاري في صحيحه أن الحجاج بن يوسف السفاح المبير سأل أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال أخبرني ما أقصى عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس. أنس من باب يعني أن السؤال
كل واحد يسأل من فن لاحظ.
أي نعم.
الشاعر يقول أخبرني عن أجود قصيدة.
أي نعم.
والقاتل المجرم ماذا يقول؟ أخبرني عن أعظم عقوبة.
نعم. فقال أخبرني، فأنس رضي الله عنه حنن هذا السؤال فأجاب، فأخبره بقصة العرانيين هؤلاء، ثم ندم أنس فيما بعد كما في البخاري. قال أهل العلم وإنما ندم أنس لأن الحجاج قد جعل هذا معيارا له، ما دام هذا يجوز السمل إلى آخره، النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع بالرعاة إلا ما صنعهم، ما صنع بهؤلاء العرانيين
إلا هو المقياس.
أي نعم.
ما دون ذلك فهو جائز.
ولهذا استنبط أهل العلم من قصة الحجاج مع أنس، يعني باب الفائدة والاستطراد، أنه يحدث الإنسان بما يناسبه، يعني لو أن إنسان مثل ما نقل عن ابن عباس وعن غيره أنه جاء وقال هل القاتل من توبة؟ قال لا. يوم راح قالوا وهو الرواية الصحيحة عن ابن عباس أن القاتل توبة، فقال ما قال إن هذا يقدح الشرر من عينيه، فلو قلت له توبة فسيذهب ويقتل ثم يقول أنا تبت، لكن من الآن. فلما واحد يقول الآن بيسافر في الصيفية الخارج الآن لو يعني نقد الله أزني وكذا إلى آخره يتوب الله علي خلاص أتوب نقول هي نعم، كان إحنا نقول رح بس ختم إيه نعم، لكن لما نعظم في هذا الشأن ونقول توب الله جل وعلا يغفر حتى للمشرك، بس ما نقول هذه الجزئية حتى لا يعتمد فيها. من حقها يعني ذكر أصحاب السير أن في هذه السنة السنة السادسة وقعت سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني فزارة، والقصة رواها مسلم وأستأذنكم في قراءتها بنفسها لأنها لطيفة حقيقة وفيها يعني منفت عجيب جدا سبحان الله. روى مسلم بسنده عن إياس بن سلمة ابن الأكوع، وسلم الأكوع أحد فرسان المسلمين الأبطال حقيقة، ولو كان في ذاك الزمان من يسمى إيه نعم العداء الأول والرياضي الأول في هذه الأمور لكان سلمة هو الأول بلا منازع، ولو كان فيه
الثاني أظن أبو قتادة،
وأبو قتادة لما قرأ سلم خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا أبو سلمة سلمة. يقول سلم أكوع غزونا فزاره علينا أبو بكر رضي الله عنه، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، الحديث صحيح مسلم كما ذكرنا، ولذلك حرصوا على قراءته. فلما كاننا بيننا وبين الماء ساعة اللي هو العدو بيذهبونهم أمرنا أبو بكر فعرسنا، يعني نزلوا في آخر الليل للراحة، ثم شن الغار فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وأنظروا إلى عنق من الناس، العنق يعني جماعة من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل. شوف كيف تصرف الذكي رضي الله عنه سلمة، خاف أنهم يسبقونه، قال فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، مثل لما تقول أطلق عليهم نار خلاص توقفوا، فجئت بهم أسوقهم، ورجل واحد يسوق أهل قطيع من الناس سبحان الجماعة من الناس، وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من آدم، الأدم يعني الجلد عليها يعني جلد، معها ابنه لها من أحسن العرب، فسبقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها مكافأة لها رضي الله عنه، أعطاه ابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، فلاقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة، فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، يقول أهل العلم لله أبوك مثل لله درك، كأنه يستعطف سلمة رضي الله عنه. فلما قالها الآن المرة الثانية سلمة قال هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسرى بمكة. أنت الحديث مسلم، انظر الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرادها لنفسه، يمكن لو إنسان يقرأ الحديث يظن الرسول لما سألها من سلمة مرتين وهي من أجمل العرب
أنه يريد
حظا لنفسه، وهذا حق ما في شيء حق، لكن الرسول لا أراد لها أمرا أعظم، وهو من ينظر إلى مصحف للمسلمين في أن يفادي بهم أناسا كانوا قد أسروا في مكة، فبعث بها إلى أهل مكة حتى يفاديهم. هل هناك من أحداث قبل أن نلج في الحدث أو الغزوة العظيمة جدا غزوة الحديبية؟
كانت هذه أهم الأحداث،
أهم الأحداث
ما بين خمسة للهجرة إلى نهاية ستة وزائد سبعة،
يعني مرحلة التحول التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخندق لما قال كما في البخاري في حديث سليمان المسرد الآن نغزوهم ولا نغزونا يغزوننا نحن نسير إليهم كما في البخاري، تحقق هذا الأمر بغزوة الحديبية التي كانت في آخر السنة السادسة الهجرة، لأول مرة يسير المسلمون إلى مكة. فشيخ أبو سعد ما سبب هذه الغزوة غزوة الحديبية وما هي الأحداث الأولى التي حصلت فيها
في هذا العام؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد العمر،
اللهم صل
وسلم، لم يرد الغزو أفضل
نعم.
ولم يرد قتال أفضل، وإنما أراد العمرة،
وهي أول مرة يريد هذا الشيء هو
نعم
الصحابة،
أول مرة يريد العمرة بعد تكون الدولة الإسلامية وهذا العدد من المسلمين والقوة والمنعة. فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة وفي العمرة، فأشاروا عليه يا رسول الله إنك لا تريد قتالا وتريد بيت الله،
ثم أن قريش أيضا ما يسدون أحد العمرة،
هذا الأصل،
هذا الأصل، هذا الأصل، أنهم لا يصدون أحدا وتريد العمرة ولا تريد قتالا ونحن معك، ولكن سنأخذ أسلحتنا. ليس من عادة العرب أنهم إذا أرادوا العمرة وأنهم إذا ذهبوا، خاصة أنهم في الأشهر الحرم، يعني كان ذلك في ذي القعدة عام في العام السادس من ذي القعدة، في آخر ذي القعدة، في آخر السنة السادسة، وفي الأشهر الحرم. فليس من عادة قريش أن يقاتلوا في الأشهر الحرم ولا العرب جميعا ولا من أراد البيت، لأن البيت يعني حق للكل، ليس حقا لأناس مخصصين. فما كان منهم، فإن ولكن سنأخذ الأسلحة، فإن أرادوا أن يقاتلونا قاتلناهم. المسألة يعني ما عفى يا رسول الله. وفعلا تأهب الرسول صلى الله عليه وسلم ومضى بالصحابة رضي الله عنهم، وأحرموا من ذي الحليفة وكان معهم أسلحتهم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه بسر بن سفيان الخزاعي ليرى الأخبار قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم. والأخبار التي مثل هذه لا تجلس، ستطاير.
لما أرسل بسر كان مسلم ولا قبل الإسلام؟
لا، الذي يعلمون أنه كان مسلم، الذي أعلمه ما أدري، هل عندك علم بذلك؟
أعلم أنه أرسله قبل الإسلام، كان مشركا.
ما أدري.
وهذا من حنكة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ما يكون يعني مثير علينا في قريش.
جزاك الله خير. من الأحداث أيضا ذكرتني أن النبي صلى الله عليه وسلم استحث الأعراب الذين حول المدينة كبكر وجهينة وغيرهم إلى أن يخرجوا معهم إلى الحديبية. فنزل قول الله جل وعلا في سورة الفتح، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم نفعا أو أراد بكم ضرا. هو في الآية الأخرى، هذه الآية 11، في الآية 12، ولكن ظننتم أن لن ينقلب الرسول. ما هي الآية؟
أن ينقلب الرسول، بل ظننتم أن ينقلب الرسول المؤمنون إلى أهليهم أبدا.
بل ظننتم، فهذا كان وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، فظنوا هذا الظن والعياذ بالله، فأبوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بسر، واستفدنا من الشيخ أنه كان على غير
ذلك. ابن القيم زاد المعاد تكلم عن هذا وقال وفي هذا الجواز الاستفادة أو الاستعانة بالمشرك المأمور في شأن المسلمين.
جيد. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
إلى مكة، وصل الخبر إلى قريش، فاجتمعوا على ألا يدخلها محمد أبدا عليه الصلاة والسلام.
نعم.
نعم. وخرجوا بصغار النوق، صغار الإبل، ومعهم النساء والأولاد، خارج مكة على الطريق، وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفه قبل أن يدخل. رجع بسر بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
وأخبرهم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنهم قد خرجوا ومعهم الذود، أراد بذلك هذا الأمر، نعم الذود، وأخبره بالخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير طريقه،
اللهم صل،
وخرج من طريق وعرة، وقابلته ثنية اسمها ثنية مرار، وحث الصحابة على صعود هذه الثنية في قصة يعني، وكان أول من صعدها هم المهاجرون. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير الطريق حتى وصل إلى الحديبية، حتى وصل إلى الحديبية، وهناك قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية كان يقول كلاما فيه تحسر على قريش، منها يعني أنه كان يتأسف على قريش، مال قريش لو أنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم، لو تركوني مع الناس، فإن أهلك فهذا ما أرادوا، وإن يسلم الناس فقد أتاهم يعني الفخر أو ما شابه ذلك، لا أذكر النص الذي قاله عليه الصلاة والسلام، ولكن كان هذا مما قاله عليه الصلاة والسلام.
كم كان عدد الصحابة الذين خرجوا لل
أكثر الأقوال وأصح الأقوال أن كان عددهم 400
في
الحديبية،
1400
1400 إيه؟ لأنه قالوا 1600 إيه؟ أو 1700 نعم. ولكن أربعة من الصحابة قالوا 1400 نعم.
إيه؟ نعم.
الشميسي يعني نعم. القادم من جدة إلى مكة يرى لوحات شميسي وجزء منها في الحرم وجزء منها في الحل ولكن أكثرها في الحرم كذا
هي على يسار القادم من جدة
أي.
هذه المنطقة هي الحديبية سميت لأصل شجرة من
حدباء
فكانت تسمى الحديبية لهذا الوجه
وقيل أنها أو بالأصح تنطق الحديبية بتشديد الياء وتنطق الحديبية بالإهمال وكلهما صحيح سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر الشيخ جزاه الله خير وأفاض يعني فعلا قريش الحين يعني فاتح الابواب لكل من شاء وهذا حق مشاع ما دام انكم الله جل وعلا قد اكرمكم بالبيت تمنعون هذا الذي هو منكم وفيكم وست سنوات الان لم تكتحل عيونهم بمكه نحن لا نتصور مثل هذا الشيء نحن نروح الان نفتح التلفزيون القران وخلاص قدامك الحرم تشوف زحمه مو بزحمه تبي تروح اذا انت ولهذا الصحابة لم تكتحل عيونهم منذ أن هاجروا ست سنوات الآن لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروا حتى مكة نحن الآن مثلا نراها عبر شاشات نراها الأمر يصير لكن هؤلاء الآن ست سنوات قد غيبت ثم لما خرجوا مهلين بالعمرة ونعلم أن كما ذكر الشيخ أنهم أحرموا من ذي الحليفة اللي يسميه العامة أبي علي هو أبعد المواقيت عن مكة سبحان الله أبعد المواقيت يعني الآن بالسيارات 400 كيلو تقريبا 420 كيلو قال أهل العلم سبحان الله وهذه منقبة لأهل المدينة في مشقة حقا واحد لابس الحرام بيقعد 4 ساعات في الطريق أو 4 ساعات ونص قال أهل العلم وهذا في منقبة لأهل المدينة أنهم يخرجون من حرم إلى حرم وما بينهما يكونوا محرمين يعني هو في الطريق ليست منطقة حرم طبعا لكنه يكون محرما متلبسا فبالتالي لا قدر الله لو مات فيبعث يوم القيامة ملبيا بعكس اللي يأتي من مكان بعيد ما بينه وبين مكة إلا مسافة قصيرة مثلا ميقات قرن إلى آخر السيل الشيخ أبو سعد هل هناك تعليق على ما ذكر الشيخ أبو عبد العزيز عفوا ما ذكر الشيخ أبو سعد عن موقف قريش من صد المسلمين من صد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين من أخذ العمرة
الكافر هو الكافر وهذا موقفه الذي ينبغي أن يكون منه فلا نستغرب السوء من صاحب السوء لكن المشهد العجيب في إتيان النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشعيرة وحرص الصحابة وكما تفضلت اشتياقهم من 6 سنين بهذا المكان الشريف المبارك النبي عليه الصلاة والسلام أتى بطريقة لينظر خبر القوم فأرسل بسر قبل إسلامه كما قال بسر وفي هذا الجواز كما ذكرنا الاستعانة بالكافر في المأمون في شأن المسلمين عاد بسر وأخبر بما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام غير المدخل فأتى من جهة ثنية مرار أو المرار صعد الصحابة وتنافسوا على ذلك القصوى صعدت كأنما حرنت قالوا حرنت القصوى أو عبارة ذكر
خلأت هذا يمكن في مرحلة مرحلة لاحقة
لكن أقصد أن كل العاطفة العاطفة البشر بسيدهم عليه الصلاة والسلام بل حتى الدابة القصوى ونحو كلها متجهة إلى بيت الله بينما بالمقابل كل أهل الكفر وهذا يعطينا رسالة أن أهل الإيمان خندق وأولياء الله طريق وجهته وأن أهل الكفر خندق وأولياء الشيطان طريق وجهته ولذلك ينبغي أن يظهر للمؤمن في حياته مبادئ ولاءه وبراءه ولاءه لأهل الإيمان فيكون في صفين وبراءه من أهل الكفر فيكون بعيدا عنهم هذه حقيقة ملفت وأنتم تتحدثون عن هذا ظهر لي مسألة يعني كيف تولى الكافرين الكفار بعضهم بعضا وكيف تولى المؤمنون بعضهم بعضا وكيف كان حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يدخل مكة بالأدب النبوي العظيم الذي لا يريد أن يحدث في مكة شيء وهي بلد الله الحرام وتوفير هذا البيت وتشريفه ودون أن يريق دما ودون فأرسل بسر ولم يتزودوا بسلاح إنما أخذوا سلاح الراكب كما يقولون هذا ملفت حقيقة هو الذي شدني
أحسنت كان تريد أن تقول شيئا
لا أنا أريد أكمل
يعني لا لأن الوقت لم يتبقى لي يسير يعني سبحان الله تخيل هذا المنظر والصحابة قد لبسوا ملابس الإحرام وأهلوا ومعهم كما في الحديث والقصة يعني طويلة في البخاري وفي مسلم ومعهم الهدي قد أشعر يعني أشعر يعني وضع عليه من الشعار ما يبين أن هذا يراد به للبيت وهذه كما يقول أهل العلم من السنن المهجورة أن الإنسان إذا أخذ عمره يشرع أنه يقدم هدي ليس بس في الحج للمتمتع والقارن حتى في العمرة
يقول أنه قطع شيء من شعر الإبل أو من ظهر هذه يسيل الدم.
قال بعضهم هذا يكون للإبل أنها تشعر بحكم أنها يعني أن الوبر ليس إشعار ما يمنع. أما للغنم أو الخراف إلى آخره قالوا يوضع عليها
يعلق
عليها بعض الشيء. بعضهم يقال عزكم الله يوضع عليها أحيانا بعض النعال يوضع عليها ما تعرف عليه والعرف عادة العادة محكمة ما تعرف الناس عليه أن هذا من هدي. فبالتالي من يرى هذا حجة يعني. وهذا سيأتينا لما يأتي المفاوضات بين قريش وبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الأمر في توظيف أننا ما جئنا إلا البيت ما جئنا للحرب ولا غيره. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد الحرب الآن في موقف قوة صح أن ما معه 1500 لكن ممكن أن يستنفر آخرين 1500 وهم كانوا في الخندق 3000 لما توجهوا مثلا كما ذكرنا في غزوة بني قريظة. هذه الحادثة سبحان الله نقطة التحول صلح الحديبية نقطة التحول في ميزان القوة بين المسلمين وبين قريش التي كانت قد مرغت في بدر ثم أحست أنها استردت شيء من قوتها في أحد ثم جاءت في غزوة الخندق لتصاب كبرياؤها بخسارة فادحة هي ومن معها من ثم خاصة لما طرد أو عفوا لما تم القضاء على بني قريظة الذين كانوا هم رجع الصدى لهم في المدينة إلى آخره. أحداث الغزوة حقا غزوة الحديبية كثيرة جدا لكن لعنا إن شاء الله نستكملها في حلقة قادمة. منفت في ثواني
القوة في هذا العالم هي شعاره القوي هو الذي يحترم. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأت تكتمل قوة الأمة الإسلامية كيف بدأت تكون لها احترام ومكانة وهذه رسالة لكل ولاة أمر المسلمين.
أحسن جزاك الله خير. في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخين الشيخ محمد بن سعد بن بقنة الشهراني والشيخ محمد بن سرار اليامي على ما تفضل به. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظنا إيمينا.